لهم دار رضا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثاره إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو فتاوى الرحمة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، وحتى تأتي الاتصالات فعندنا بعض الأسئلة. يقول السائل: أسمع كثيرا من الناس يقول الله في كل مكان، فما مدى صحة هذه العبارة؟ لأنني سمعت بعض الناس ينهى عن هذه العبارة، وهي عبارة الله في كل مكان. نقول بتوفيق الله سبحانه وتعالى: هذه العبارة الله في كل مكان لا تجوز بإطلاق، وإنما العبارة فيها تفصيل، بمعنى أن القائل إذا قصد أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان بعلمه وإحاطته، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، ولا يعزب عن علمه سبحانه وتعالى شيء، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والله عز وجل يعلم السر وأخفى، فلا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء، فهو بعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى، وهو بإحاطته سبحانه وتعالى في كل مكان. ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالله سبحانه وتعالى علمه عز وجل في كل مكان، إحاطته تبارك وتعالى في كل مكان، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء. وأما الله سبحانه وتعالى بذاته فكما أخبر عن نفسه حين قال عز وجل: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، فالله تبارك وتعالى في السماء، الله عز وجل مستو على عرشه كما أخبره عن نفسه استواء يليق بجلاله تبارك وتعالى. ثم استوى على العرش الرحمن، الرحمن على العرش استوى، فالله تبارك وتعالى قال في غير ما آية في كتابه في سبع مواضع وهو يذكر سبحانه وتعالى أنه على العرش استوى، ومعنى استوى يعني على وارتفع سبحانه وتعالى. ونكمل الكلام إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
خفض صوت التلفاز، خفض التلفاز، التلفاز خفضيه
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
عايزة نسألك سؤال.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا مكتوب كتابي واللي كتب كتابي عمل حادثة،
الله المستعان،
وأنا سافرت ورحت عنده، فهل ده حرام أم حلال؟
يعني هو من نفس البلد ولا من بلد أخرى؟
لا يا شيخ، مش من نفس البلد، من بلد أخرى.
وأنت سافرت مع محرمك ولا سافرت وحدك؟
يا سيدي مع والدتي.
طيب يا ستي. طيب،
ومرة ثانية مع عمتي.
ماشي.
هل هو عمل عملية؟ هل ده حرام أم حلال؟ وهل هو يا سيدي فاطر شيخ، فاطر شهر رمضان؟
طيب، أفطر شهر رمضان بسبب الحديثة يعني؟
هل ينفع أن نصوم له؟
أنت تصومي له؟ ليه هو لا يستطيع الصوم مستقبلا؟ يعني مستقبلا لا يستطيع الصوم؟
هو ما قدرش يصوم، هو كان عامل الحادثة في المستشفى شهر رمضان كل، يعني هل يستطيع خلاص يصوم له؟
وشفاه الله، الآن شفاه الله؟
لا يا شيخ.
يعني وهو موجود، يعني موجود؟ موجود، يستطيع الصوم ولا ما يستطيع؟
لا يستطيع يا شيخ،
ما يستطيع أبدا، لا السنة دي ولا السنة القادمة ولا اللي بعدها.
لا يستطيع السنة القادمة إن شاء الله يا شيخ، بس هو يعني هيعمل عملية تاني خلال شهر.
طيب طيب طيب، تابعي معنا. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا لبست النقاب من حوالي أسبوع والحمد لله فعلك صنعنا وزوجي موافق تمام يعني.
الحمد لله. الحمد
بس المشكلة إن أنا عايشة مع سلفتي وحماية سلفي وزوجتي ولا إيه؟ فلما جيت دخلت لابسها دخلت الأوضة لوحدي وأكلت لوحدي فزعل في حصلت مشكلة قالوا لي أنت كده بتعملي تفرقة بنت يعني أنت مش عايزة تقعدي معانا.
ده اللي
مع
هو.
سلفي بالذات.
ده اللي هو زوج مين؟
لا ده هو سلفي.
أيوه أخو الزوج يعني.
أه أخو زوجي.
طيب.
فحضرتك عايز اخد رايي ان هو عايزني هل اقعد قدامه عادي من غير نقاب بس في الشارع لابساه.
طيب طيب.
طب شكرا.
تابع معنا. نعم. فنقول اذا طيب ناخذ الاتصال بالمره. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ هشام.
تفضلي.
الشيخ أنا في مشكلة كبيرة ولا أستطيع أن أخرج منها.
الله المستعان. لا سل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
أرجو أن تفتيني وتطمئن قلبي.
تفضلي.
أنا مرة كنت أتحدث مع زوجي عن الطلاق. مش كنا حابين نطلقه كنا نتحدثه وخلاص. فقلت له من قال لزوجتي أنت طالق فهي طالق. قال لي لا هذا ليس صحيح. ثم قال أنت طالق هل هكذا طلقتك؟ لا. ثم تعاشرنا عادي لكن أنا خفت من هذه الكلمة قلت له اسأل اسأل لكنه قال لي إنه مزاح لم أطلقك. وعندما سأل قال له شيخ إيمان في الجامعة إنها طلقة لكنني أنا خفت تعاشر عدة أشهر ثم قال لي ثم قلت أنا خفت لأنه لم يقل لي أن راجعتك فخفت وقلت له أنا خائفة أن نكون نحن مطلقين فغضب وقال نحن مطلقين لماذا أنت خائفة فهل هذه طلقة ثانية أم لا أرجوك الشيخ تفتيني
يعني أول مرة أنتم تدرسوا مع بعض دراسة يعني أنت تبحثي مسألة معه ويبحث المسألة معك ثم قال لك يعني أنت طلق كذا وقع الطلاق هكذا يقول
أنت إيه قال لي أنت طالق هل هكذا طلقت
يعني إذن هي مسألة مباحثة مسألة دراسة يعني ليس أنه أنشأ الطلاق وقال أنت طالق
إيه قال لي أنت طالق بالصحة كأنه يمثل لي
على المباحثة تمثيل يقول لك
إيه
أنت
نعم.
يعني أنت طالق هل يقع الطلاق هكذا يسألك سؤالا هو يسألك
إيه
سؤالا
نعم. قال لي أنت طالق هل هكذا طلقتك
نعم.
قال لي لم أطلقك هذه يعني لم أطلقك
يعني ما عندكم تمثيل في شيء إلا الطلاق ما تمثلون بشيء غير الطلاق
كانت عندنا مشكلة وكل مرة يقول لي لو فعلت كذا أطلقك لو فعلت كذا هل هذا طلاق لم يقل لي لو فعلت كذا أنت طالق لو فعلت كذا أطلقك هل
طيب.
هذا طلاق
طيب 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 تابعي معي برنامج طب معك اتصال آخر؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأخ منصور معي حضرتك.
أهلا وسهلا تفضل.
لو سمحت يا فندم.
أنا مش
فندم. معي مراتي مريضة نفسيا.
معك زوجتك إيه؟
مريضة نفسيا.
نسأل الله الشفاء.
ولم تجنبني لمدة سنة ونصف. وتخاف. فعايزة أعرف الدين يعني في حكم الدين في ذلك
طيب أنت كشفت عليها؟
أنا راجل فقير نعم ولم قصر معها
طيب والأطباء ماذا يقولون؟
في علاج ماشي عليها حضرتك يعني بتاخد شريط لمدة 10 أيام يعني بيتجدد الشريط بيتجدد
طيب أنت سؤالك إيه بقى؟ السؤال
عايز اعرف حكم الدين في ذلك انا دلوقتي رجل فقير ولم امكن ان انا اتزوج ومعي منها ولدان عايز اعرف حكم الدين في ذلك
في ايه
وانا بخاف الله يعني اخاف الله
ايوه يعني حكم حك حك تقصد حكم الدين في انك تتزوج يعني؟
لا لا يا فندم، انا مش على الزواج نفسه، انا عايز اعرف حكم الدين ان انا لو سبت دي او طلقتها هل حرام عليا؟
طيب ايه أو... وضح سؤالك يعني، قل لو طلقتها وتركتها. نعم. طيب يا سيدي تابع معي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
الو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ
تفضلي. تفضلي يا اختي بسرعه.
بدي احكي لك شيء بس يكون في خاص بيني وبينك يا شيخ.
والله ان شاء الله الاخوان بعد الحلقه بالاستديو، اتصل بالاستديو ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
اكلم شيخ هشام.
معاك اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا بسال حضرتك اني في عندنا في قريه كده في الصعيد، في بيت حماتي حصل ان في البيت اللي جنبها توفت واحده بس ماتت محروقه. فهي دلوقتي خايفه ان في عفريت طبعا يطلع لها والكلام ده، يعني على اساس ان هم في قريه والكلام ده، فمش عارفين يعملوا ايه. وهم بيقولوا في متداول يعني عندهم، بيقولوا ان في حاجه اسمها يطلع العفريت من بيجيبوا قسيس وحاجه زي كده ويحاول يطلع العفريت بطريقه معينه.
فيعتبر والعفريت يطلع في بيتها ولا في البيت المحروقه؟
ما هو البيتين جنب بعض على طول،
هي زحيه يعني
لازق فيها.
اي نعم.
هم قرايب اساسا، هي سلفتها.
طيب
بس هما الاثنين جنب بعض، فاحنا مش عارفين ايه يعني ايه حكم الشرع. هل انا كان الشيخ قبل كده الشيخ ايمن خليل كان بيقول ان اللي يموت محروق يموت شهيد، هل الشهيد بيطلع له عفريت؟ وهل احنا لو طلعت حاجه زي كده ايه اللي احنا ممكن نعمله شرعا؟ يعني ما لناش طبعا دعوه بالكلام اللي هما بيقولوه دول، وهي المفروض تعمل ايه يعني؟ وجزاك طيب. الله كل خير وشكرا.
طيب تابعي معنا. الله المستعان. طيب اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
انا حضرتك ابتسام من القاهره. امبارح حضرتك يا شيخ، انا كنت مخطوبه بقالي اسبوع، وخطيبي دوت يعني ابوه وامه متوفين وكده، فامي يعني رضي بيه وكده، وبعدين خطبنا وكده وعملنا الخطوبه وجاب شك وعمل يعني مكلف نفسه وكده وكان حاجه كتير قوي. جه بعد تاني اسبوع من الخطوبه راح قال لنا كلش نصيب.
هو اللي قال؟
عشان اخوته مش عاوزيني خالص.
طب وكان عاقد ولا خاطب بس؟
لا كان خاطب بس.
نعم. والسؤال؟
انا عايزه يعني الشبكه ديت من حق انا ولا يعني ولا اهديها له؟
طيب والشبكه اللي جابالك دي جابلك دهب يعني الشبكه دي كانت هي المهر ولا غير المهر ولا ايه؟
لا شبكه يعني جابها لي عشان احتفل زي المهر يعني.
يعني انتوا اتفقتوا مثلا مهر ب 10 ب 15 ب 5 بكذا جابلك دهب؟
ايه؟
اتفقتوا يعني على
انه هو اتفقنا ان هو نجيب الذهب، هو دفع جاب الذهب واشتريه ولا بسهولي.
ايوه نعم.
بس انا عايز اعرف يعني انا هديهوله، جيت بسال عمته قالت لي ده جات له نفسي كده مش عايز يجي عندكم خالص لوحده، كان مش عايز يجي عندكم ورافضك خالص.
طب تابعي معاه. اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ شيخ؟
اتفضلي.
بارك الله فيك.
وفيك.
طبعا بالنسبة المولد النبي كل عام وانت اقرب الى الله.
نعم.
بالنسبة المولد النبي صلى الله عليه وسلم.
ايوه.
في بعض المساجد يجيبوا مشايخ من الازهر ويعملوا حفلة وفيها ذكر وانشاد ودروس علم. عايز اعرف اذا كان دوت بدعة ولا كلام صحيح.
طيب. ماشي تابعنا. طيب نجيب عن بعض هذه الأسئلة. نعم. فسؤالنا الأول، إذا قال القائل الله سبحانه وتعالى في كل مكان ويقصد أن علم الله سبحانه وتعالى وأن إحاطة الله تبارك وتعالى في كل مكان فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى شيء، بل هو العالم بما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى كما أخبر سبحانه وتعالى عن نفسه، الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي فيها الإشارة إلى هذا العلم الذي يحيط الله سبحانه وتعالى به كل مخلوقاته، فلا يعزب عنه سبحانه وتعالى من علم مخلوقاته شيء، فهو سبحانه وتعالى العالم بكل شيء، إن الله بكل شيء عليم. وأما إذا قصد أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان فهذا ليس بصحيح، وهذا ليس باعتقاد أهل السنة والجماعة، بل اعتقاد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه. قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وأين العرش؟ العرش فوق السماء السابعة، فالله سبحانه وتعالى فوق سمواته مستوى على عرشه كما أخبر هو سبحانه وتعالى عن نفسه، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه منا. إذن الله تبارك وتعالى بذاته على عرشه مستوى كما أخبر عن نفسه في غير ما آية من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ليلة المعراج عرج به إلى فين؟ في أي مكان على وجه الأرض؟ لو كان الله سبحانه وتعالى في كل مكان بذاته لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد إلى السماء وأن يرفعه الله عز وجل إلى السماء، ولكن كان يبحث عنه هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، ولكن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث وصل إلى مكان لم يصله أحد على الإطلاق، وكلم الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه عز وجل كلاما يليق بجلاله عز وجل. إذن ربنا سبحانه وتعالى في السماء، وقد جاء أيضا في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينزل في الثلث الآخر من الليل، في الثلث الآخر ينزل ربنا سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى في غير ما آية في القرآن أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. وجاء أيضا عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بجارية معاوية ابن الحكم وكان قد لطمها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. يبقى لما نسأل إذن أين الله؟ ما عندنا لا جواب واحد فقط، أين الله؟ الله في السماء. ما الدليل؟ أن الجارية سأل النبي نفس السؤال فقال لها أين الله؟ فقالت في السماء، في السماء. فدل هذا على أن هذا الجواب هو الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها إيه؟ فإنها مؤمنة. أما أنه الله في كل مكان كده بإطلاق هذا لا يجوز، لكن لو يقول عالم راسخ فاهم يقول الله في كل مكان بعلمه، الله في كل مكان بإحاطته سبحانه وتعالى ويقيد هذا، نعم. أما أن يقال بإطلاق الله في كل مكان فليست هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة أبدا ليست هذه عقيدة الصحابة، إنما عقيدة الصحابة عقيدة سلف الأمة كما قال الله سبحانه وتعالى عن نفسه الرحمن على العرش، على العرش استوى، ومعنى استوى يعني على وارتفع سبحانه وتعالى. لكن استواء يليق بجلاله، استواء يليق بجلاله، لا نعرف كن هذا الاستواء ولا كيف هذا الاستواء أبدا. ولهذا فعندنا في مذهب السنة والجماعة كما عبر الإمام مالك رحمه الله تعالى الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم عندنا لأن القرآن نص عليه ومعلوم معناه عندنا أيضا، ولكن الكيف مجهول ما نعرفه، لأن القول في صفات الرب سبحانه وتعالى كالقول في ذاته عز وجل، كما أننا لا نعرف كنها ذاته فكذلك سبحانه وتعالى لا نعرف كنها صفاته، لأن الصفات تتبع الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. فإذا قيل كيف استوى قلنا لك كيف هو، لكن بعض الناس نفى هذا الاستواء لأن عقله لا يستوعب أن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، فيقول إن الله تبارك وتعالى لو قلنا بأنه مستوى على العرش لاقتضى ذلك أن يماثل خلقه، ونسي قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى إذا نتعلم الآن من هذا السؤال، لما نسأل أين الله ما عندنا لا جواب واحد بس، لا تقل الله في كل مكان، عندنا جواب واحد أين الله؟ في أين الله؟ في السماء. أين الله؟ على العرش سبحانه وتعالى استوى كما أخبر عن نفسه. ما الدليل؟ الدليل قول الجارية في السماء. ما الدليل من القرآن؟ قول الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وهو سبحانه وتعالى أعلم بنفسه من خلقه. طيب أختنا التي سألت قالت بأن خطيبها الذي عقد يعني عليها حدث له حادث فذهبت لزيارته، فهل هذا جائز أم لا؟ نقول لا بأس ولا حرج، طالما أنه عقد عليك فلا بأس ولا حرج إذا ذهبت إليه في بلدة أخرى مع محرم لك وأمنت الفتنة في أثناء الطريق فلا شيء على الإطلاق، لأنه زوجك عقد عليك وزوجك إن شاء الله، فلا بأس بزيارته بإذن الله تبارك وتعالى. أما إذا كان خاطبا فقط من غير عقد لا، لا يزار هكذا، وإنما لك أن تتصل بالتلفون تطمئن عليه إذا كان بكلام لا إشكال فيه ولا يعني فتنة فيه، لا حرج في ذلك. ولو ذهبت أيضا مع أبيك بحجابك الحجاب الشرعي وذهبت إليه وذهب أبوك وأنت معه وقلت له كيف حالك حالك وكذا واطمأننت عليه ورجعت، فلا بأس ولا حرج. المهم حال العقد يختلف عن حال الخطبة فقط، حال العقد هو زوجك، فلا بأس بالذهاب إليه مرة ومرتين، بس بشرط أمن الفتنة في الطريق وبشرط وجود المحرم معك إذا كانت المسافة مسافة سفر. وأما إذا كنت مخطوبة فقط من غير عقد لا، هو أجنبي عنك، فاطمئن عليه مثلما تطمئنين على أخ لك في الإسلام عن طريق محرمك. أبوك يكلمه ثم يقول مثلا معك فلانة، تكلمك تقول كيف حالك الحمد لله وخلاص انتهي المسألة. طيب سألت أختنا أيضا سؤالا آخر في هذا الموضوع وقالت طيب هل أصوم عنه، هل أصوم عنه؟ نقول هو حي، نعم، والحي هذا بالنسبة للصوم وعدمه إما أن يكون قادرا وإما أن يكون عاجزا. انتبه معي بارك الله فيك، هذا الحي اللي هو زوجك هذا إما أن يكون قادرا وإما أن يكون عاجزا. إذا كان قادرا على الصوم، وليس شرطا أن يكون قادرا الآن، ممكن يكون قادر بعد سنة، ممكن يكون قادر بعد سنتين، يعني عنده مرض يرجى برؤه، انتبه معي، عنده مرض يرجى برؤه، يرجى زوال هذا المرض، فعليه ينتظر حتى يبرأ ثم يصوم. ولا يجوز له أن يطعم ولا يجوز لأحد أن يصوم عنه ولا يجزئ ذلك لو صام أحد عنه، لأن الله تبارك وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب اثنين، أن يكون عاجزا، إذا كان عاجزا عن الصوم، عاجز الآن وعاجز بعد ذلك، مرض مرضا لا يرجى برؤه، لا يزول هذا المرض إذا شاء الله تبارك وتعالى، فحينئذ نقول عليه أن يطعم ولا يصوم عنه أحد، ولكن عليه أن يطعم. قال سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، طعام مسكين، فيطعم عن كل يوم مسكينا، ينظر كم يوما أفطر، يضرب في كيلو نص أرز أبيض مثلا أو كيلو على أساس أنه نصف ساعة أو رب أو مد على قول بعض العلم، يعني كيلو رز أبيض أو كيلو نصف رز أبيض، يجزئ هذا إن شاء الله، يضرب في عدد الأيام ويخرج للمساكين. إذن لو كان عاجزا الآن أو بعد ذلك فإنه يطعم ولا يصوم عنه أحد، وإن كان قادرا خلاص ينتظر حتى يبرأ إن شاء الله ويصوم. طيب أختنا سألت قالت بأنها لبست النقاب منذ أسبوع، الحمد لله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وهي على الحق وأن يوفق النساء المسلمات للحشمة والعفة والعفاف. قالت ووافق زوجي الحمد لله، ولكن من الذي اعترض؟ الذي اعترض هو أخو الزوج، أخو الزوج اعترض، ليه زوجة أخي لبست النقاب وأنا ما أدري؟ طب أنت يا أخو الزوج لماذا تعترض؟ هي زوجتك؟ الجواب لا. طيب يضرك شيء إذا لبست النقاب؟ المفترض الجواب يعني لا طبعا، وإذا ما كان يضرك شيء فعلام تعترض؟ أنت يا أخي علام تعترض؟ زوجة أخيك انتقبت، علام تعترض أنت؟ ليس لك سلطان عليها، وليس هذا الاعتراض من حقك. وأجيب أختي قائلا لا يجوز لك أن تظهري بالنقاب أمامه، بل هذا فاحذريه، هذا بقى اللي بيعترض على النقاب، هذا فاحذريه، فاحذريه، ولا يجوز لك أن تظهري أمامه بغير النقاب، وإن أدى الأمر إلى أنه صرت أنت مع زوجك يعني وحدكما وهو مع زوجته وحدهما فافعلي. المهم أنه لا يجوز أن تسمعي له في هذا ولا يجوز لك أن تظهري أمامه لأنه ليس من محارمك، ليس من محارمك. طيب أختنا التي سألت هذا السؤال العجيب، هما يتبحثان مسألة، ولما أراد بحث مسألة بحث مسألة في الطلاق، ولما بحثاها ما اقتصر على البحث النظري بل انتقل إلى البحث العلمي، فصارت هي تقول إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق صارت طالقا، فأراد هو أن يطبق لها كتلميذ نجيب، فقال لا يعني لو أنا قلت لك الآن أنت طالق تبي طالق؟ واحتارت هذه السائلة بما تجيبه وعاشت مرحلة وسواس طويلة، هل وقع الطلاق أم لا؟ والجواب عن هذا لم يقع الطلاق إن شاء الله تبارك وتعالى، لم يقع الطلاق. هو يسألك يقول يعني لو أني قلت لك أنت طالق يبقى طلاق؟ هو يسألك بهذا، فالطلاق لا يقع. كذلك لو قال لك إن فعلت كذا فسأطلقك، فهذا وعد بالطلاق إن فعلت هذا، والوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، الوعد بالطلاق لا يقع به الطلاق، فليس معلقا ولا شيء، إنما قال إذا فعلت كذا فسأطلقك، فهذا وعد إذا فعلت فسيطلقك، غير إن فعلت كذا فأنت طالق فهذه مسألة أخرى، لكن قال إن فعلت كذا فسأطلقك وهذا وعد، فطالما أنه ما طلقك وقتها فالطلاق لا يقع إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن أنصحك يا أختي بارك الله فيك، وأنصح كل أخ وأخت، ابعد عن الطلاق، ابتعد عن الطلاق بارك الله فيك، لا في مزاح ولا في تمثيل ولا في شيء، ابتعد عن الطلاق بارك الله فيك. طيب يقول أخونا السائل بأن زوجته مريضة نفسية، أسأل الله سبحانه وتعالى لها الشفاء والعافية، يقول ومنذ يعني سنة وأكثر من سنة لم يحصل بيننا يعني تقارب وكذا، وقد عالجها كثيرا، فيقول يعني لو طلقها وتزوج هل عليه إثم شرعا أم لا؟ نقول الأفضل لك بإذن الله طالما أن هذا المرض خارج عن إرادتها، وهذا مرض يا أخي لا يملكه الإنسان لنفسه، فالله سبحانه وتعالى يأتي به ويأتي بالشفاء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله، فالله سبحانه وتعالى قدر المرض وقدر الصحة، قدر الفقر وقدر الغنى، فإذا كان الله سبحانه وتعالى قدر على زوجتك هذا المرض وكانت زوجة وفية لك وصالحة، فأنا أقول بارك الله فيك احتسب معها إن شاء الله تبارك وتعالى، واحتسب في علاجها، واحتسب مقامك معها، ولكن زواجك لا إشكال فيه، بل ننصحك بالزواج إن خفت على نفسك الفتنة، ننصحك بالزواج سواء كانت امرأتك مريضة أو كانت امرأتك صحيحة، فالزواج شيء، الزواج الثاني شيء، ومسألة طلاقك لهذه المرأة شيء آخر. لهذا أقول لك بارك الله فيك يعني لو صبرت واحتسبت ولعل الله تبارك وتعالى أن يرزقك بهذا فهو أفضل، لكن لو كنت رجلا مريضا ما وجدت شيئا ولا تستطيع الإنفاق عليها وكذا وطلقتها من أجل هذا الأمر، أنا أقول يعني إن كان لها بيت يؤويها أب وأم وكذا فلا حرج إن شاء الله، لكن الأفضل لك والأوقع في ميزان حسنتك إن شاء الله أن ترقي على امرأتك وأن تكون وفيا، واعتبر لو كان العكس ثم طلبت منك الطلاق ماذا كنت ستصنع؟ نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ما حكم العمل في إصلاح الإلكترونيات، الأجهزة الكهربائية، تلفزيونات، ريسيفرات، فيديوهات ومثل ذلك يعني.
طيب
جزاك الله خير بارك الله.
الله يبارك فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ هشام.
تفضل يا فيك.
شيخ هشام كنت عايزة أسأل حضرتك ما الفرق بين البلاء والابتلاء؟ وعايزة أقول لحضرتك في واحدة يعني قريبتي كانت بتقول اللي هي موظفة على قيام الليل على طول، فجت في يوم كده غفلت شوية، كانت هتقوم يعني تصلي قيام الليل فغفلت شوية كده بس، فبعد كده ايه دقايق قليلة جدا راح بتقول لي أنا قمت على صوت حد بيقول لي إذا جاء نصر الله والفتح، دي مرة. والمرة التانية برضك بتقول نفس الحكاية بعدها بكام يوم، بتقول نفس الحكاية برضك غفلت شوية ولقيت برضك حد بيقومها أو بيصحيها بيقول لها إذا زرتم المقابر بهذا اللفظ كده بس. فهي عايزة تعرف هي تسمع حضرتك دلوقتي وعايزة تعرف ما سبب الموقفين دول بالنسبة لها، وشكرا جزيلا.
الله يبارك فيك. نعم تابع.
السلام عليكم.
عليكم السلام. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
شيخ ما حكم الصلاة السنة؟ السنة في سنة قبلية، السنة القبلية تكون قبل الصلاة قبل إقامة الصلاة أم مع الصلاة؟ عندما أأتي لأنوي الصلاة مثلا سوف أصلي صلاة الظهر، في سنة قبلية 4 ركعات، فهل يجوز لي أن أصلي السنة القبلية ثم أصلي سنة الفرض أم ماذا؟ ما حكم هذا؟
ما أدري يعني إيه سنة قبلية وإيه سنة فرض؟
عفوا في سنة قبلية والفرض وسنة بعدية.
نعم يعني أنت سؤالك الآن تريد أن تقول أنك ستصلي السنة بعد تكبيرة الإحرام للفريضة أو إذا كبر الإمام الفريضة؟
نعم نعم.
يعني لو الإمام دخل في جماعة وأنت ما صليت السنة، هل تصلي السنة وحدك ثم تلحق بالجماعة ولا تأتم بالإمام؟ هذا السؤال.
سؤالي السنة القبلية تكون قبل إمام قبل إقامة الصلاة أم بعد إقامة الصلاة؟
طيب طيب.
والسؤال الثاني ما حكم الزواج من امرأة العم بعد وفاته، فهل هذه حلال أم حرام؟
طيب تابع معي. طب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاكم الله خيرا.
وإياك.
شيخنا لي أكتر من سؤال ممكن؟
تفضلي.
سؤالي الأول لي أخت ليها فوائد في البنك وفي البوسطة، فطبعا حضرتكم نصحتوا ان احنا نتخلص منها، فهل يجوز ليها ان هي تساعد بها اخواتها اللي بيبنوا، لان بيتهم كان قال السقوط واستلفوا عشان يبنوا، فهي الفلوس اللي ما مش هتكمل، فهي ممكن تساعدهم مش سلفة لا مساعدة. ده سؤالي الاول. سؤالي التاني متعلق بالبنتين، لو ممكن تعمل لهم عقيقة ممكن تجيب عجل صغير ولا لازم شايتين؟ سؤالي التالت بإذن الله ممكن تعمل مع العقيقة السبوع الخاص بالمولود، بس مش هتجيب تماثيل ولعب والحاجات اللي بتوزع، لا هتجيب عبارة عن حاجات الصغيرة زي الفازات وأشكال الورد، اللعب اللي بتتعبى حلويات وبتتوزع على الأطفال وعلى الجيران وعلى المعارف، ولا ده بدعة وحرام؟ شكرا وجزاكم الله خير والسلام عليكم.
الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
سمعت يا شيخ رسائل منتقبة وبعدين بيخوفونا وكده بيهددونا ان لو خرجت بره ان يقلعونا، يعني قلعوا النقاب للناس بس نقاب وكده، علشان فيه ايه ناس بتشوه صورة النقاب بالسرقة والحاجات وحشة.
ده فين الكلام ده؟
هنا في مصر. فبقول يعني مطلعين قرار ان
مصر كلها منتقبات الحمد لله. ما فيها شيء. النساء في الشوارع منتقبات الحمد لله.
وجوزي بيقول لي لا انا مش هستنى لما انت يمسكوكي امن الدوله او كده، وعايز يقلعوا له وبتاع. انا
تابعي معي. تابعي معي. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام.
نعم.
الشيخ معي.
نعم.
حبيت نسأل ما حكم سماع الغناء في الأعراس مع أني لا أستمع إليه في البيت؟
مع أنك لا تستمعين إليه فين؟
في البيت. وما حكم مشاهدة
طيب الغناء هذا في الغناء الغناء في الأعراس ما هو يعني؟
غناء مختلط
يعني في موسيقى ومعازف
نعم. وما حكم مشاهدة مسلسل يوسف مع أنه يتم إظهار وجه الممثل؟
يوسف مين؟
في قناة كوثر.
نعم؟
في قناة كوثر.
ما أعرفش والله يوسف ده، ما أعرفش. طيب تابعي معنا. طيب نجيب عن بعض هذه الأسئلة ثم نكمل الاتصالات إن شاء الله. تقول أختنا السائلة بأنه ماتت امرأة محروقة في بيت ولها قريبة خالة أو عمة أو كذا يجاور بيتها بيت هذه المرأة التي حرقت. تقول فعندنا يعني مشهور هذه هذا الاعتقاد أنه من مات خرج له عفريت في البيت وعليه، فيأتي الناس إلى بعض القساوسة أو بعض الناس لاستخراج هذا العفريت أو عمل مصالحة مع هذا العفريت حتى لا يخرج في البيت. فهل هذا الاعتقاد صحيح أم باطل؟ هذا طبعا اعتقاد منذ القديم أنه إذا مات واحد يعني مقتول أو محروق أو كذا خرج له ما يسمى بالعفريت. فهل هذا الاعتقاد صحيح أم لا؟ هذا الاعتقاد باطل. الإنسان ما له عفريت، الإنسان ما له عفريت، العفريت عفريت والإنسان إنسان، الإنسان ليس له عفريت، ليس لكل واحد عفريت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لكل واحد قرين من الملائكة، وقال فيه قرين من الشيطان، قرين من الملائكة يحض على الخير ويحث عليه، والقرين من الشيطان يوسوس له الشر ويحض على الشر بالوسوسة وغير ذلك. إنما ليس لكل واحد فينا عفريت صورته كصورة هذا الشخص إذا حرق أو قتل خرج في هذا المكان عفريت. لكنني أقول قد يرى بعض الناس عفريتا جنيا في هذا المكان الذي حرقت فيه المرأة أو حرق فيه رجل معين، قد يرى فيه عفريتا بالفعل في صورة هذا الرجل. ولكن هذا من إيه؟ هذا من استغلال العفريت جهل الناس، ففعل ما يعتقده الناس من أجل إرهاب الناس، كما قال سبحانه وتعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لما رأت الجن استغاثة الناس بهم، إقبال خوف الناس منهم، فزادوهم رهقا وزادوهم خوفا. فلما رأت الشياطين أن الناس يعتقدون هذا الاعتقاد أنه من حرق أو من قتل خرج له عفريت، خرجت العفريت. أما أنه في دليل من الشرع يقول الإنسان له عفريت، لا، الإنسان ليس له عفريت ولا شيء، الإنسان إنسان والعفريت عفريت. وقد يتحول الإنسان إلى عفريت إذا ترك طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل شياطين الإنس والجن. فهناك شياطين من الإنس إذا أعرض عن طاعة الله سبحانه وتعالى وصار في المعاصي، فبعض الناس زي هذا. ولهذا يقول العلماء بأن الشيطان يرجع إلى اشتقاقه إلى مادتين، إما شاطة وإما شاطنة يعني بعدة. فكل من بعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى وصار عاصيا وتمرض في هذا العصيان صار شيطان، كما قال سبحانه شياطين الإنس والجن. أما مسألة في عفريت، هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد باطل، ما في عفريت ولا شيء. وبالتالي نحن لا نحتاج إلى واحد يخرج العفريت، لا نحتاج إلى واحد يخرج العفريت. فأنا أقول بارك الله فيك، أخبري عمتك وخالتك أن تبقى في بيتها ولا تلتفت إلى هذه الأشياء، فهذا الخوف من الشيطان ليفسد عليها حياتها. ولكن عليها إن شاء الله بالأذكار وعليها باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى ودعاء الله عز وجل أن يقوي قلبها وأن يبعدها عن همزات الشياطين، وإن شاء الله ستجد هذا بإذن الله. لكن لا يجوز واللجوء إلى الصحراء وإلى العرافين وإلى القساوسة وغير ذلك في هذا الأمر، هذا محرم ولا يجوز. وتقول وده يعني احنا يعني كتبتها عشان برضو نقف عندها، بتقول انه المحروق هذا شهيد، فهل الشهيد يخرج له عفريت؟ يعني كأن الناس قسمان، قسم يخرج له عفريت وده اللي مش شهيد، وقسم يخرج له عفريت. لا، ما فيش تفصيل. الامر الثاني ان المحروق شهيد. ما معنى شهيد؟ ما معنى ان المحروق شهيد؟ هنا نقول وارجو الانتباه، الشهادة على أقسام. وردت بها النصوص. القسم الأول شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة. ورد النص من شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة. شهيد في الدنيا يعني إيه؟ يعني تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، لا نغسله ولا نصلي عليه ولا كذا ونتركه، وهذا شهيد المعركة الذي استشهد وقتل في المعركة، لكنه كان يقاتل رياء وسمعة وكان مع المسلمين بظاهره لكن ليس مع المسلمين بإخلاصه ومتابعته، بل وأحيانا قد يكون مع المسلمين بإيمانه فقد يكون من المنافقين وهو يقاتل مع المسلمين في الظاهر. فهذا تجري عليه أحكام الشهادة في الدنيا، لكن في الآخرة ليس له أجر الشهداء لأنه ما قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ولا رجا وجه الله سبحانه وتعالى بقتال هذا. والله عز وجل قال في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. النوع الثاني شهيد في الآخرة وليس شهيدا في الدنيا، بمعنى أنه له في الآخرة أجر الشهداء، أما في الدنيا فلا تجري عليه أحكام الشهداء. وهذا مثل من؟ مثل بقى الحريق، ومثل المبطون، ومثل المرأة إذا ماتت في ولادتها أو كذا، ومثل المطعون إلى آخره. فهؤلاء في الدنيا تجري لا تجري عليهم أحكام الشهادة، فيغسلون ويصلى عليهم وإلى آخره، لكن في الآخرة لهم أجر الشهداء إن شاء الله تبارك وتعالى. القسم الثالث وهم الذين ليسوا شهداء في الدنيا وليسوا شهداء في الآخرة، وهم الذين يعني ماتوا بعيدا عن الصف ولم يرجوا بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. على كل مسألة الشهيد المحروق، مسألة المحروق هل هو شهيد؟ نعم هو شهيد، لكن لا بد أن نعرف معنى الشهادة هنا، يعني أنه له أجر الشهداء بإذن الله تبارك وتعالى في الآخرة، وإلا ليس يجري عليه أحكام الشهيد في الدنيا. طيب أختنا تسأل تقول بأنها خطبت منذ أسبوع خطبة فقط، وقد أحضر لها الخاطب شبكة ذهب وكذا، فما حكم هذه الشبكة وقد تركها الخاطب الآن؟ يعني يقولون جاءه نفس، وهذه قبل أن نجيب عن هذا السؤال نبين برضو العبارة اللي قالتها أختنا، قالوا نفس فترك الأمر. قالوا نفس، إيه المراد بالنفس يعني؟ هذه لابد أن نفصل، إيه المراد بالنفس هذا؟ هذه حتى صرفه. الغالب عند الناس الآن يعني جاءه نفس يعني جاءته عين، يعني حسد أو عانه أحد فحصل له هذا الأمر. والعين حق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، وقال لو كان شيء سابقا القدر لكانت العين، وقال صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الجمل الكبير ده تدخله القدر وتدخل الرجل القبر. فالعين حق، العين حق، فقد يكون هذا، الله أعلم. على كل الذي يعنينا الآن حكم هذه الشبكة، هذه الشبكة إن كانت هي المهر، يعني الآن الغالب في مجتمعنا إيه أنهم يقول مثلا المهر كم؟ 10,000 15,000، فيجيب الذهب بال15,000 أو بال10,000 ويؤجلون العقد إلى قبيل الزواج، فهذا إذن هو المهر، لكن قدموا المهر على العقد. وحينئذ إذا حصل انفصال بين الخاطب والمخطوبة فإنه يأخذ هذه الشبكة كلها، لأنها ليست هدية ده مهر، يأخذ هذه الشبكة كلها، لأن المهر لا يكون إلا بالعقد ولا عقد، يبقى إذن يأخذ هذا المهر إيه؟ كله، ويأخذ هذه الشبكة كلها. طيب الحالة الثانية، يعني عندنا في الشبكة دي حالتين، الحالة الأولى أن تكون الشبكة هي المهر، فالمهر لا يكون قبل العقد مستحقا، بل إذا حصل انفصال قبل العقد أخذ هذه الشبكة. الحالة الثانية ألا يكون ذلك مهرا بل هو هدية من الهدايا، أهدى الزوج أهدى الخاطب لمخطوبته هذه الهدية، جاب لها مثلا غويشة، جاب لها سلسلة، جاب لها خاتم، جاب لها أي شيء من هذا. طيب ثم حصلت الفرقة، فهذا فيه تفصيل، انتبهوا معي يا أخوان، هذا فيه تفصيل. إن كان الانصراف من جهتها فتعطيه كل شيء، طيب وإن كان الانصراف من جهته فبعض العلماء يقول ليس له شيء، وبعضهم يقول لا يأخذ كل شيء، أي شيء يأخذه. وبعض العلماء فصل قال والله إن كان هذه الشيء شيئا عينيا، يعني زي ذهب، زي ساعة، زي كذا، زي كذا، فإنه يأخذ. عن هذه ماديات، والماديات لا تترتب على هذه الخطبة، لأن الخطبة في الشريعة توصيفها بأنها وعد غير ملزم بالزواج، وعد بس، دي مخطوبتك خلاص فقط. فأي شيء عيني يأخذه. وأما الشيء الذي استهلك، يعني كان مثلا أتى إلى البيت وأحضر مثلا بعض الحلوى، بعض الأطعمة، بعض كذا بعض كذا، مش نقوله بقى يلا يعني دفع الناس، هذا الشيء خلاص الحمد لله يكفي، والأشياء العينية التي أخذتها. وهذا هو القول الذي يترجح عندي، أنه قبل العقد لا يترتب حق مادي. والله إن كان في شيء عيني، ساعة، خاتم، كذا، يرجعه. إنما شيء استهلك وأكل ولبس وكذا خلاص لا يرجعه. لكننا إذا قلنا هذا الكلام، وأرجو الانتباه لهذه المسألة، إذا قلنا هذا الكلام انبرى كثير من الناس وقال إزاي يا شيخ، وكمان تفتح الفضائيات بهذا، إزاي يا شيخ، ده هذا الشاب دخل بيتي كويس وجلس مش كويس، ها، وطلع وخرج وكان يروح زور، ده أنا كنت بأتركه معها أول ما يدخل أخذ زوجتي وأقول والله يا ابني أنا رايح أزور أختي زيارة كده وكذا، عشان ياخذ راحته ويدرس براحته. ما هو لابد، احنا طلعنا قانونا جديدا اسمه دراسة الأخلاق الآن، يعني قبل العقد يقولوا ما فيش عقد الآن، وما نعمل ايه، لازم الولد مع البنت يقعدوا مثلا سنة، 10 شهور، يدرسوا مع بعض بقى، يدرسوا مع بعض، هي تدرس أخلاقه أخلاقه وهو يدرس أخلاقها، ويشوف يعني تفاعلها مع المواقف، ويشوف أسلوبها، ويشوف طريقة كلامها، ويشوف طريقة مش عارف ايه، دراسة في ماجستير، في دكتوراه، في بقى أستاذية، الله أعلم. وبعد هذا يتم العقد ولا يتم العقد. فيقول ازاي وثمن هذا ايه، ثمن هذا دخوله وخروجه ثمن كام؟ نقول له عجيب، يعني أنت كنت تؤجر ابنتك، كنت تؤجر ابنتك لهذا الخاطب بكام؟ يعني بكام، بكم جلوسه معها، بكم يعني مخالفاته الشرعية معها، بكم ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، هذا أجنبي وهي أجنبية. فنقول يا أخي يا ولي البنت، أنت أخطأت، وخطأك هذا لا يقدر ماليا، عليك أن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وترجع الأمر. ولو أننا اعتبرنا العقد أو لو اعتبرنا الخطبة كما هي في توصيف الشرع بأنها وعد غير ملزم بالزواج، يعني راح الولد للبنت شافها، شفتها يا ابني، أعجبتك يا ابني، أعجبتني، خلاص خلاص انتهت المسألة، وانت يا بنتي أعجبك هذا الشاب، انتهت المسألة خلاص، لا علاقة بين الخاطب والمخطوبة، أجنبيان يا إخواني يا أخواتي، الخاطب أجنبي والمخطوبة أجنبية، ما زال الشارع يخاطبهما بقوله رجل امرأة، لكن لما يكون في عقد بقى فيه زوج زوجة، فهذا الذي صعب علينا الآن وأصبحنا نحضر رغم مجالس عرفية وكذا. السبب إيه؟ السبب أن ابتعدنا عن الشرعي في تكييفي وتوصيفي هذه المرحلة التي يعيشها الخاطب مع المخطوب. ده للأسف الشديد دلوقتي مش حاجة اسمها بقى خاطب ومخطوبة قدام الناس، ده في حاجة اسمها عاوز يخطب، عاوز نشوف واحد ماشي مع بنت، ابن فلان ماشي مع بنت فلان، ليه؟ يقولك والله لا يا أخي ما تسوقش الظن بيه، ليه؟ أصلا ناوي يخطب، ناوي ما شاء الله، ولما كانت الأعمال بالنيات خلاص ناوي يخطب، يعني ياخد له كم شهر يمشي معاه ويروح ويجي عشان ايه؟ ناوي يخطب. لا يا أخوان، هذه مراحل يترتب عليها مضار كثيرة جدا ومخاطر كثيرة جدا. ما في حاجة اسمها ناوي يخطب، عاوز تخطب يا ابني فاتوا البيوت من أبوابها، تعال اقعد شوف، خلاص أعجبتك قال صلى الله عليه وسلم انظر إليه. بعد هذا اتوكل على الله وعد في بيت أبيك وهي في بيت أبيها إلى أن يحصل عقد إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا يعني فصلت هذه المسألة وأطلت النفس لأن الحقيقة المسألة من المسائل المتكررة جدا 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 في بيوتنا وفي مجتمعنا. طيب أختنا سألت قائلة ما حكم عمل حفل بمناسبة المولد النبوي، عمل حفل وإنشاد وذكر وغير ذلك وكلمات بمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم هذا؟ نقول هذا بدعة لا يجوز لأمور عديدة جدا. أولا تحديد هذا المولد، تحديد المولد اللي عندنا النبي ولد يوم الاثنين، لكن ولد صلى الله عليه وسلم متى؟ خلاف طويل بين أهل العلم. تحديد مدة ويوم يحتاج إلى دليل، هذا رقم واحد. رقم اثنين، لو عرفنا أن النبي ولد 12 ربيع وتيقننا وليس في المسألة خلاف، نعمل إيه؟ هل يجوز الاحتفال؟ عاوزين الجواب من كلام النبي ولا من كلامنا ولا من كلام حد؟ من كلام النبي، قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني باطل. فهل النبي احتفل؟ هل الصحابة احتفلوا؟ هل غير النبي والصحابة احتفلوا؟ أبدا. يبقى هذا بدعة لا يجوز. فإن قال قائل بدعة ليه يعني؟ بدعة يا عم الشيخ، ما أنت بتركبوا السيارات وبتركبوا الطيارات، يعني وكان الكلام ده في عهد النبي. نقول انتبه انتبه، فرق بين العبادات وغير العبادات. العبادات التي يقصد بها التقرب إلى الله تبارك وتعالى، هذا شرط فيه الاتباع يا أخي. أنت تفعل هذا ليه؟ تقربا إلى الله. طيب تتقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به النبي، يبقى ليس سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا يجوز. ولهذا عرف العلماء البدعة بأنها طريقة مخترعة في الدين، في الدين على وجه يضاهي الشرعية، يعني أنت تريد التقرب إلى الله كما تتقرب بالصلاة والصوم والزكاة، فهذا لا يجوز بارك الله فيكم. طيب واحد يقول: طب احنا بنعمل كلمات بس وكذا. نقول حتى هذه الكلمات هي تثبيت لهذه البدعة عند الناس، لكننا ندعو إلى امتثال هدي النبي واقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأوقات وفي كل الأزمان وفي كل الأيام على الدوام. نعم. يقول أخونا السائل: ما حكم العمل في إصلاح التلفزيونات والفيديوهات وكذا؟ زمان كانت التلفزيونات هذه استعمال الشر فيها كثير جدا، الآن الحمد لله بدأ يدخل فيها بعض يعني القنوات الدينية وبدأ فيها منافع وكذا. فكنا من قبل نقول لا، الآن سنقول نصف لا. يعني نصف لا يعني؟ يعني نقول إذا كنت تعلم هذا الشخص ظاهره الخير وسيستعملها في الخير وكذا أصلحها له، إذا كنت تعلم عينا إن هذا الشخص لا عنده قنوات دينية ولا عنده مشايخ ولا شيء، ولكن عنده الأمور المخالفة للشرع وغير ذلك، وهو قال لك هذا وحاله هذا، لا تصلحه، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. يبقى صلح إلا إذا، انتبه، تصلح هذه إلا إذا علمت أنه سيستعملها في المخالفات الشرعية بالقرائن أو بالكلام أو بكذا، فلا يجوز حينئذ. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا والدتي هي ليها ثلاث أخوات، هم ثلاث أخوات بنات، ووالدتي يعني ظروفها على قدها، فوالدتها ما كانتش بتحب تيجي عندها، ويعني رفض انها تيجي عندنا بسبب ظروف والدي وكده، لكن والدي ما كانش بيعترض ابدا ان هي تيجي هنا. ودلوقتي لما كبرت خالتي بيعوها بيتها، وهو صح فلوس بسيطه جدا لكن اخدوها، وحكموا عليها ان هي تقعد عند كل واحده منهم شهر، هي رافضه تيجي عندنا. فلما تيجي عندنا بتفضل تدي علينا وبتعمل اعمال مش كويسه، فوالدي قال لا انا ما اقدرش على كده، رفض ان هي تيجي، لكن مش مانع ماما تروح لها في اي مكان هي عايزه تروحه. فدلوقتي اخواتها قالوا لها لو مش هتاخديها عندك ما تعرفيش اي حد فينا في العيله تماما، ووالدي رافض تيجي بسبب الظروف اللي هو فيه، وللاسف عايزين يمشوا والدي من البيت، يقولوا له لا خليها تروح، يروح عند حد من ولاده وتيجي هي، لا اما والدتي تسيب البيت وتروح تقعد بيها في مكان هم عاملينه ورشة لواحد من ازواجهم. يعني
السؤال
بقى حكم والدتي ان هي دلوقتي مش عارفة تشوف والدتها، وده أذيها نفسيا جدا لان هم حاكمين عليها ان هي ما تشوفهاش.
طيب هو طيب تابعي معنا. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
عندي عدة أسئلة، يعني الأول طويل.
نعم.
زوجي كان في صفوف الجيش. وأعطوه التقاعد المبكر بسبب إصابته في أحد الانفجارات.
نعم.
وأعطوه بيتا صغير من غرفتين وصالة وأمور ضرورية. وهو الآن عامل وعمره 33 سنة ولدينا 3 أطفال. ونحن نملك قطعة أرض صغيرة لا غيرها ومكانها في موقع هام. بعنا ذلك البيت والآن نبني فوق تلك الأرض بيت من طابق أرضي زائد أول. الطابق الأرضي 3 محلات صغيرة ولكنها مجرد هياكل، يعني أعمدة زائد سقف فقط، وذلك لاختصار النقود كي نكمل البيت.
السؤال
نحن نعيش في بيت مستأجر منذ 4 سنوات، هل نستطيع أخذ قرض بنكي لهذا الغرض؟ مع العلم أنني ذهبت إلى بنك البركة، يقال أنه بنك إسلامي، لغرض الاستفسار، فقالوا لي نحن لا نأخذ الربا بل تجارة حيث هناك هامش الربح 7% نضيفه إلى المبلغ المأخوذ تقسيم عدة مراحل، هل حلال أم حرام؟ وإن كان حرام فما الحل؟
طيب
سؤال ثاني ممكن؟
نعم تفضلي.
ما حكم المشاركة في مسابقة نشرت في أحد الجرائد اليومية وذلك بإرسال الإجابات عبر البريد وليس الأسماس، حيث نجيب في خصيمات تنشر على هذه الجريدة، مع العلم أننا نشتري كل يوم الجرائد بغرض متابعة أخبار العالم. ممكن سؤال ثالث؟
نعم.
زوجي لا يصلي ويتدخن، عملت معه كل الحيل لكن لا جدوى، وأخي أيضا يسب الدين كثيرا وهو ليس بارا بأمي، هو أمام التلفزة، أرجوك أدعو له وقل له كلمة عساه أن يهديه الله.
الله يهديه، الله يهديه ويرجعه إلى الحق، الله المستعان. طيب اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا رب. والله يا فضيلة الشيخ، يعني كيف أتحصل على النفس المطمئنة؟ سؤال آخر.
نعم.
حرمت من قيام الليل من شهر، فلو هذا بذنوبي فكيف أفعل؟
طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يبارك فيك، تفضلي.
هل يجوز للمرأة الحائض قراءة القرآن من المصحف؟ وما حكم تنظيف الوجه والحاجبين؟
نعم. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أيها الأستاذ سمحت يا شيخ هشام، أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال، بس في يعني حضرتك في التحيات في اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم،
كما صليت،
حضرتك ممكن حضرتك تفسر لي بس ديت في التحيات؟
طيب تابع معنا. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ أنا أم أنس اللي اتصلت من الجزائر، أريد إعادة السؤال الثالث.
نعم.
عن الزوج، قلت أن زوجي لا يصلي ويتدخل أريد لك أن تقول له كلمة. وأخي أيضا هو يصيب الدين كثيرا وليس بر مع أمي. وهل الزوج الذي لا يصلي ويتدخل يكون السبب في عدم استجابة الله لدعاء الزوجة كونه سيستفيد مما تستفيد الزوجة؟
طيب طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير. جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا. تفضل.
والله شيخ هشام، بالنسبة ل كان بالنسبة للإمام إذا سجد سجدة السهو قبل التسليم أو بعد التسليم، فماذا يعني اللي يكون على اللي يجي اللي هم جايين متأخر في الصلاة؟ فإذا سجد الإمام سجد السهو بعد التسليم فماذا يتم على الجايين متأخر يعني في الصلاة يعملوا إيه؟
طيب تابع معي. طيب نجيب حتى لا يداهمنا الوقت. تقول أختنا بأن جارة لها أو صديقة أو كذا كانت تقوم من الليل، وذات مرة يعني أرادت القيام ولكنها تكاسلت قليلا فسمعت من يقول لها إذا جاء نصر الله والفتح، وذات مرة أخرى أيضا سمعت من يقول لها إذا زرتم المقابر، فتسأل عن هذا، يا ترى ما هذا؟ الله أعلم، الله أعلم ما هذا، الله أعلم ما هذا. نعم. يقول أخونا السائل: ما حكم صلاة السنة القبلية؟ هل تكون قبل الصلاة أم بعد إقامة الصلاة؟ معروف هذا ومعلوم أن السنة القبلية سميت قبلية ليه؟ لأنها قبل الصلاة. والبعدية سميت بعدية ليه؟ لأنها بعد الصلاة. فمعناه وقت الصلاة لا يصح أن أصلي سنة لا قبلية ولا بعدية. دليل ذلك من جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوبة. فما يصح للإنسان أن ينشئ نافلة بعد تكبيرة الإمام للإحرام. إذا كبر إمام الإحرام خلاص لا يصح أن ينشأ الإنسان نافلة حينئذ. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة. وهذا محل اتفاق أهل العلم أنه إذا كبر الإمام والمأموم في المسجد فلا يصح أن ينشئ نافلة أو شيء من هذا. أما إذا كان يصلي النافلة القبلية يعني السنة القبلية ثم أقيمت الصلاة، كان يصلي مثلا ركعتين ثم أقيمت الصلاة، فهل يقطع صلاة أم لا يقطع الصلاة؟ هذا خلاف طويل بين أهل العلم. فمنهم من قال بطلت الصلاة أصلا وعليه أن يخرج، وهذا قول أهل الظاهر، يطلع من الصلاة على طول، لأن النبي قال فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذه تكون في حكم يعني الباطلة، يطلع على طول، هذه بطلت الصلاة بهذا. ومنهم من يقول بأنه يفرق بين ما إذا كان في أول الصلاة أو في آخر الصلاة، فإذا كان في أول الصلاة خرج وقضاها بعد ذلك، وإذا كان في آخر الصلاة أتمها ولحق بالجماعة. ومنهم من قال في تحديد الآخر هذا، قال إذا صلى ركعة أضاف إليها الأخرى لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى ركعة فقد أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فهذا أدرك ركعة من الصلاة فليصلي. وذكر صاحب المغني يعني قولين في المسألة، قال القول بعدم الخروج والقول بالخروج لقول الله سبحانه وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، يعني إذا دخل فيها فلا يخرج منها، لأن هذا من باب بطلان العمل أو إبطال العمل الذي شرعه الإنسان. والذي يترجح في هذا أنه إذا كان في أول الصلاة خرج ودخل مع الإمام، وإذا كان قد صلى ركعة فليضف إليها ركعة أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن لو خرج فلا حرج ولا بأس، فالأمر في ذلك واسع. وهنا إذا خرج من صلاته فليخرج بالسلام، يعني سلم ووائف السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله، ولا يخرج من غير تسليم. دي مسألة الناس يسألون عنها كثيرا. الجواب: التسليم إنما يكون في ختام الصلاة الكاملة، كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة تحليل والتكبير: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذه الصلاة الكاملة. لكن إذا خرج في أثناء الصلاة فليس هذا الموضع موضع تسليم، وعليه فليخرج من غير أن يسلم. طيب، تقول أختنا السائلة بأن لها أخت أخذت فوائد من يعني البنك، عندها فوائد من البنك، فهل يجوز أن تساعد بهذه الفوائد إخوانها الذين يقومون بعملية بناء وكذا، يعني بناء البيت وليسوا قادرين، هل يجوز أم لا؟ هذا نجيب عنه كما نجيب دائما في هذه الأسئلة. نقول أولا قبل الجواب، أولا لابد أن ننتهي من أن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا العقد الربوي، نأخذ المال كله. ثانيا، هذه الفوائد والله لو كنا إذا تركناها للبنك عندهم قوانين وقواعد يقبلنا بهذا فلا نأخذ، بقول الله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، ما نأخذهاش ونتركها، فلكم رؤوس أموالكم. طيب إذا ما عندهم بند إرجاع أو كذا فنأخذ هذه الفوائد ونتخلص منها، ولا نقول نتصدق بها لأن المال حرام لا يتصدق به إنما يتخلص منه، وعليه فنتخلص منه فين؟ في أي وجه من أوجه الخير. فإذا كان إخوانك يحتاجون إلى هذا فلا بأس ولا حرج، إذا احتاجوا إلى مال في إكمال البناء فلا حرج أن تعطي إخوانك هذا المال، لا حرج. طيب، تقول أيضا أختنا هل العقيقة بالعجل الصغير، العجل الصغير هل العقيقة به تجزئ أم لا؟ الجواب لا يجزئ في العقيقة إلا بهيمة الأنعام بشروطها. بمعنى إيه؟ بمعنى إذا أردت أن تضحي بعجل فليكن عجلا بلغ السنتين فأزيد، وحينئذ لا حرج نضحي، أقصد نعق بالعجل لا بأس، نعق بالبقرة لا بأس، بس بشرط السن أن يكون بلغ سنتين فأكثر. طيب، من الشياه، وهذه السنة والأفضل كما قال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، فنعق عن الغلام شاتين ونعق عن الجارية شاه، هذا هو الأفضل. وأما إن عققنا بغيره من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر وغير ذلك فلا بد من اشتراط ما يشترط في الأضحية من السن وغير ذلك. نعم، لكن لو نقول أيهم ما أفضل، يعق الإنسان على الولد بشاتين ممكن مثلا يبقى 1200 جنيه أو 1300 جنيه، ولا يعق بعير كبير ثمن 10,000 جنيه؟ نقول لا، بشاتين، لأن المعتبر هنا إصابة السنة بالذبح. فما حينما نذبح ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان عند النبي من الإبل ما عنده وعند من غير الإبل ما عنده، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على الشتين، دلنا على هذا، هذا من جهة الأفضلية والاستحباب. أما من جهة الإجزاء فإنه يجزي الجمل لو عنده 5 سنوات، وتجزي البقرة أو الجاموس لو بلغ السنتين، طيب، أما غير بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، غير بهيمة الأنعام بقى، واحد يقول والله أنا عندي مزرعة دجاج، طيب، وأنا أعق عن ابني بألف دجاجة، نقول 1000 دجاجة وزعهم على، إذا ذبحتهم وزعهم على الفقراء والمساكين بس مش عقيقة، لك صدقة لكن ليست عقيقة، وعلى من فعل ذلك أن يعيد العقيقة. 1000 دجاجة نقول له لا، لابد أن يكون من بهيمة الإيه؟ من بهيمة الأنعام، لا يجزي لا الدجاج ولا غير الدجاج. نعم، هذا الصحيح. تسأل أختنا تقول بالنسبة للسبوع والاحتفال فيه يعني إحضار حلوى والتوزيع وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أنه يوم السابع يوم نعق عنه، يوم نسميه، يوم نحلق رأسه، هذه السنة أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أقمنا مثلا طعاما أو كذا يعني من العقيقة ودعونا الناس في اليوم السابع لا بأس ولا حرج، لا بأس ولا حرج، ولو بجوار هذا الطعام أحضرنا حلوى وكذا لا بأس ولا حرج، المهم أن نتجنب البدع، زي البدع بقى ايه، احضروا الشموع يوم السبعة، يوم السابع عشان نختار الاسم، واحد اسمه حط سبع اسماء والشمعة الاخيرة يبقى ده ايه هو الاسم اللي هيتسمى، لان ده هيبقى عمره طويل. لا ده بدعة بدعة. او مثلا نجيب الهون، عارفين الهون طبعا، نجيب الهون وندق فيه ونقول اسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام امك، يعني في اليوم السابع نربيه على العقوق، يعني يا ولد من الان امك دي ما لهاش لازمه، عق امك من الان، اسمع كلام ابوك وما تسمعش كلام ايه امك. يطلع الولد بيسمع كلام امه وما بيسمعش كلام ابوه، فكل هذا من البدع. طيب اختنا التي سالت بانها تريد بتقول عايز اخلع النقاب او زوج عايز اخلع النقاب لانه خايف من الامن او كذا. الحمد لله في بلدنا مصر والله الحمد والمنة موجود النقاب في الطرقات وفي الشوارع وفي كل مكان وفي المؤسسات العمل وفي كل مكان الحمد لله تبارك وتعالى، ولا عرفنا أن الأمن منع من ذلك، فالحمد لله. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفق حكامنا وأن يوفق المسؤولين للعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تقول أختنا ما حكم الاستماع للغناء في الأعراس وإذا عدت إلى بيت ما أسمع؟ ليه؟ هل الحكم يتجزأ؟ يعني هل غناء الأفراح له حكم والغناء في البيت له حكم؟ فإذا كنا في البيت لم لا نسمع، وإذا كنا في الغناء في الأفراح سمعنا؟ أبدا بالعكس، ده غناء الأفراح أشد من غناء البيت. غناء البيت يصدر من آلة، يصدر من راديو، يصدر من تسجيل، يصدر من تلفاز، لكن غناء الأفراح يصدر من إيه؟ من حفلات وفرق وصخب وطبل وزمر وكذا. فهذا لا يجوز بارك الله فيك. الغناء حرام في الأعراس كان أو في غير الأعراس إلا غناء ورد النص به. اللي هو يعني ورد النص به، يعني ورد النص بجوازه مش بألفاظه، ورد النص بجوازه أن النساء يغنين بين يدي العروس غناء مباحا لا يدعو إلى فحشة ولا إلى قناعة ولا يصحب موسيقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل بعثتم مع من يغني بين يديها؟ فإذا كان غناء أخوات مثلا يقومن بالغناء لهذه العروس لا بأس ولا حرج إن شاء الله، لكن مع مصاحبة الموسيقى مع الكلمات المحرمة لا يجوز. تقول أختنا ما حكم مشاهدة مسلسل يوسف؟ أي مسلسل فيه رجال ونساء وكذا لا يجوز، يوسف ولا يعقوب. تقول أختنا بأن لها جدة في القصة الطويلة يعني اللي سمعتوها، بأن لها جدة، هذه الجدة قد اتفق البنات على أنها تبقى عند كل واحد أو كل بنت يعني فترة، ولكن هذه الجدة إذا جاءت إلى بيت أبيها إلى بيت أبي السائلة يعني أحدثت قلقا شديدا وكذا، من أجل هذا قال لا هي لا تدخل بيتي بعد ذلك، لكن إن أردت أن تذهبي إليها فلا حرج ولا بأس. فهل ماذا تصنع أمي الآن وقد حرموها من رؤية ابنتهم ابنتها أمها، فماذا تصنع الآن؟ نقول والله أنا الذي أرى أن هذا الزوج إذا كانت هذه الأم يعني اللي أم الزوجة له إن كانت مقلقة فخلاص يتجنب هذا اليوم، يتجنب ويكون في غرفتي مثلا أو كذا، أو يحاول إصلاحها ما أمكن بحيث أنه يعين زوجته على صلة رحمها وعلى صلة أمها. طالما أن الأخوات فعلنا هذا وأصررنا على هذا، بل تدخلنا فيما لا يعنيهن حينما قلنا بأن الزوج هو اللي يخرج وكذا أو أن الأم تروح، لا طبعا كل هذا ما يصلح. نحن لا نوجب على الزوج أن يدخل أم الزوجة، لكن نقول يا أخي بارك الله فيك يستحب لك حتى تخرج زوجتك من هذا الإشكال ومن هذه الحيرة، يستحب لك بارك الله فيك أن تدع الجدة تأتي يوم اثنين وخلاص، طنش يعني واعمل وسد أذنيك في هذين اليومين، وإن استطعت إصلاح الأمر فأصلح، وإلا فترك الأم مع ابنتها هذه الفترة، لكن لا نوجب ذلك. وحينئذ حينما نقول إذا بقي الأمر على وضعه إنه الزوج رافض والبنات قد رفضنا أن ترى هذه الزوجة أمها، فإن الإثم على البنات في منع الزوجة من رؤية أمها، الإثم على البنات وليس على أمك شيء، ليس على أمك شيء إن شاء الله. طيب هل يجوز أخذ قرض؟ سألت أختنا تقول بأنها تريد بناء بيت، يعني في سؤال طويل حاصله هو هل يجوز أن تأخذ قرضا لهذا لبناء هذا البيت؟ الجواب لا، لا يجوز، وقد أجبنا عن ذلك تكرارا ومرارا. لا نؤسس البيت على الربا، لا نؤسس البيت على الربا، ربا حرام بل لا يجوز، وعلينا أن نصبر في شأن الإيجار إلى أن ييسر الله سبحانه وتعالى برزق حلال. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما دعوة بقى أن هذا مشروع وأن هذا عمل وأن هذا كذا وإحنا بنحدد هذه الفائدة بناء، كل هذا كلام ما يصلح، فطالما أنها حددت الفائدة قلت ولا كثرت ولا كذا، طالما أنها حددت الفائدة المشروطة فلا يجوز. وقد قعد العلماء قاعدة، كل قرض جر نفعا مشروطا فهو حرام. طيب تسأل أختنا تقول أيضا عن حكم المسابقة أو المشاركة في المسابقات اللي هي بتيجي في الجريدة والجرائد، يعني الجريدة بتبيع بقى أعداد وكذا، ما حكم المسابقة في المشاركة في هذه المسابقات رغم أنها تشتري الجرائد يوميا؟ الجواب لا يجوز، لأن هذا من باب القمار، ولأنه يجعل الناس يشترون الجريدة وليس لهم فيها حاجة في هذا، والجريدة بتبيع مثلا بخمسة مليون ثم تجعل الجائزة بخمسة آلاف، فيكون هذا من باب القمار وإلحاق الضرر بالناس. طيب تقول زوجي لا يصلي ويدخن، نسأل الله العافية، وأخوه أيضا يسب الدين، نسأل الله العافية ويعق أمه، ماذا بقي؟ زوج لا يصلي وأخ يسب الدين ويعق أمه. أما الزوج فنبدأ به، زوج لا يصلي ليه؟ ألست مسلما؟ سؤال، ألست مسلما؟ إن كان جوابك بنعم فأقول لك مسلم لا يصلي كيف يكون مسلما؟ قد جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وذبح ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا، هذا هو المسلم. المسلم ما يتصور أنه لا يصلي، قال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقال سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب. لهذا تب يا أخي بارك الله فيك، تب، تب الآن. زوج لا يصلي لا يمكن أن يتصور مسلم على الحقيقة لا يصلي أبدا، المسلم يصلي، قد يقطع بعض الصلوات وهذا لا يجوز، حرام، محرم، لكن أما أن يترك الصلاة فلا يصلي فكيف يتصور إسلامه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفى ذلك، ولهذا جاء بسند صحيح عن عبد الله بن شقيق أنه قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فاتق الله يا زوج، لا سيما أن زوجتك يبدو أنها صاحبة الدين وتسأل عن دينها، تسأل عن الحلال والحرام، فاتق الله سبحانه وتعالى، اتق الله وصلي، اتق الله عز وجل وعد إلى الصلاة. أما الدخان فحرام، وقد سبقت فتوانا في ذلك وفتوى أهل العلم في أن الدخان حرام، لأنه ضرر ولأنه تبذير ولأنه أيضا قتل للنفس وإلقاء للنفس بالتهلكة، وقد طولنا الكلام قبل ذلك لكن المقام هنا مقام اختصار. طيب أما الأخ الذي يسب الدين فتلك مصيبة أعظم. أنا ما أدري يا أخوان، سبحان الله، رجل مسلم لا يصلي، رجل مسلم يسب الدين، كيف يتصور هذا؟ أما تدري ما هذا الدين؟ دين من هذا؟ الإسلام دين من هذا؟ دين ربنا سبحانه وتعالى، دين من هذا؟ دين نبيك صلى الله عليه وسلم تسب الدين، أعوذ بالله. ولهذا حكم العلماء أن من سب دين الإسلام وهو عاقل مختار غير مكره فإنه يكون كافرا بالله العظيم، كافرا بالله العظيم، سب الدين، سب الله، سب الرسول، توب يا وارجع، مش أقول بقى يا أخي إذا لم تكن تبت، تب إلى الله سبحانه وتعالى وارجع الآن. إياك، لو مت على سب الدين مت على غير الإسلام، لو مت على سب الدين مت على غير الإسلام، لا يجوز. هذا من هذا إثم عظيم وذنب كبير. إذا كان من استهزأ، من قال كلمة في غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة قال ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء، يعني يقصد النبي والصحابة، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، فقال الله سبحانه وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلمة كلمة، فارجع إلى الله سبحانه وتعالى واحذر سب الدين وتوب إلى الله تبارك وتعالى، توب إلى الله عز وجل. وأما العقوق فتلك مصيبة أخرى. الله يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأنت تسب الدين وتعق الأم. والله ماذا أقول، هذا العقوق من أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إذا عققت أمك فأي خير فيك لأحد من الخلق؟ لا خير فيك لزوجتك، لا خير فيك لجارك، لا خير فيك لمسلم آخر إذا لم يكن الخير فيك لأمك. فإذا عققت أمك فأي بر يبقى عندك؟ أي بر يبقى عندك؟ توب إلى الله يا أخي، توب توب وارجع. وأما مسألة سؤال الزوجة إن ممكن دعائي لا يستجاب بسبب الزوج، لا، وليس الإنسان إلا ما سعى وألا تزر وزرة وزر أخرى وليس الإنسان إلا ما سعى. يسأل أخونا كيف أتحصل على نفس المطمئنة، سؤال جميل في وسط كل هذه المشاكل، جزاك الله خير. كيف أتحصل على نفس المطمئنة الطيبة المباركة؟ أقول لك بارك الله فيك بالدعاء، ثانيا بتقوى الله تبارك وتعالى والاستقامة على شرعه، ثالثا بذكر الله تبارك وتعالى، رابعا بمجالسة الأخيار، خامسا بصحبة العلماء، سادسا بتذكر الموت وزيارة المقابر إلى غير ذلك. يقول حلمت من قيام الليل منذ شهر فلو كان بذنوبي ماذا أصنع؟ أولا جزاك الله خيرا أنك أدركت نفسك من الآن بعد شهر، أدركت نفسك وهذا دليل على حياة قلبك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر قلبي وقلبك بالإيمان. ولكن أنت أدرى بنفسك، فإن كان من ذنوب فتوب إلى الله، فلا شك أن الإنسان لا يحرم الطاعة إلا بذنب من ذنوب، فتوب وارجع وقل كما قال أبوك آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هل يجوز الحائض قراءة القرآن من المصحف؟ الجواب أما مع المس فلا، على الصحيح من أقوال أهل العلم مع المس المصحف للحائض لا يجوز. وأما القراءة بحائل، أن يمس المصحف بحائل جويندي أو قلم أو أي شيء، فقد اختلف أهل العلم في قراءة الحائض، فمنهم من منع ومنهم بإطلاق ومنهم من جوز بإطلاق ومنهم من جوز للحاجة، ولعل هذا القول هو الوسط، أنك إذا احتجت للتلاوة خوفا من النسيان أو كذا فلا حرج ولا بأس من غير مس المصحف. أما إذا لم يكن كذلك فعندك إن شاء الله بقية الأذكار والأوراد وترك القرآن حتى تطهرين. نعم. تقول أختنا ما حكم تنظيف الوجه والحاجبين؟ تنظيف الوجه يعني من الشعر ما عدا الحاجبين لا بأس به على الصحيح من قولي أهل العلم. لو أن المرأة نظفت شعرا في الذقن، شعرا في الخد، شعرا في كذا لا بأس، أما الحاجبان فلا يجوز، لما صح حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة، والنامصة بقى اللي هي تأخذ من شعر الحاجبين، هذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصة والمتنمصة، المتنمصة اللي بيفعل هذا والنامصة اللي بتفعل هذا، فلا يجوز بارك الله فيك، سواء كان هذا لزوج أو لغير زوج، لكن ما عدا الحاجبين فلا بأس ولا حرج. يقول أخونا إذا سجد الإمام قبل التسليم أو بعد التسليم فما حكم المسبوق في هذا. أما قبل التسليم فالمسبوق الذي جاء الصلاة متأخرا يسجد مع إمامه حتى إذا سلم قام. هذا بالنسبة للسجود، للسجود قبل التسليم المسبوق يسجد معه لأنه ما زال في الإمامة. أما بعد التسليم فخلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يتابعه لأن المتابعة لم تنقضي، ومنهم من قال لا يقوم لأنه سلم، والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تبارك وتعالى. آخر سؤال ونختم، أختنا سألت تقول في قول في التحيات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، تقول يعني ما معنى هذا؟ هذا دعاء، دعاء الرب سبحانه وتعالى، يعني يا الله صلي. الصلاة من الله تبارك وتعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، فالصلاة من الله على عبده ثناؤه سبحانه وتعالى عليه، كما أخرج البخاري معلقا عن أبي العالية رضي الله عنه أنه قال صلاة الله على عبده يعني ثناؤه على الملأ عليه في الملأ الأعلى. يعني اللهم اثنى على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد. الآل يراد بهم آل بيته، ويراد بهم أيضا أتباعه على دينه إلى يوم القيامة. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. هنا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جلاء الأفهام، ذكر يا ترى المراد هنا اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم يعني أصل الصلاة أم كم الصلاة؟ فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، فكيف تشبه صلاة النبي بالصلاة على إبراهيم والنبي أصلا صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام؟ هذا كلام طويل لأهل العلم، حاصله إن شاء الله أنه يراد بذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم في أصل الصلاة كما سبق وصليت فصل على محمد صلى الله عليه وسلم. أما من جهة الفضل والكم وغير ذلك فلا شك أن النبي أفضل، ولا شك أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الدين أكثر من أتباع إبراهيم عليه السلام. وأيضا أمر آخر، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم داخل في آل إبراهيم عليه السلام، داخل في آل إبراهيم عليه السلام، فيكون النبي قد صلي عليه مرتين، مرة مع إبراهيم ومرة وحده صلى الله عليه وسلم، فتفوق الصلاة على النبي الصلاة على إبراهيم. على كل المعنى هنا الذي يعنينا المعنى اللهم دعاء الله سبحانه وتعالى أن يثني على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى وآل النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بهذا نكون قد فرغنا من جميع الأسئلة التي وردت إلينا في هذه الحلقة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يتجاوز عنا إن كنا أخطأنا وزللنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم سائرين وعلى ضرب أصحابه من المقتدين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضاء الله غايتهم، وهم للحق أنصار.